الإنسان حينما يوجه أمر عام أو طلب عام يبادر. فنحن مثلا عندنا أي مشكلة معينة نحتاج أحد يحضر ماء مثلا نحتاج، فقلنا نحتاج الماء فيقوم أحد الأبناء يحضر ذلك. أو الصورة الأخرى أن الإنسان يشعر بالحاجة فيرى مثلا أنني ألتفت على الطاولة أبحث عن شيء معين فيكتشف مباشرة ماذا أريد فيبادر. أو الصورة الأخرى أن الإنسان هو يكتشف المشكلة من داخله، يطرح فكرة جديدة، يطرح مشروع جديد، يطرح، وبناء عليها المبادر هو إنسان يعني يمتلك دافع داخلي ثم يشعر أنه قادر، يعني في دافع يدفعني للعطاء. لكن دافع واحدة لا يكفي، هناك ناس كثير يتمنون يعطون، هناك ناس كثير يتمنون أن يفعلوا، لكن أيضا لابد أن يكون واثق أنه يستطيع. فهناك من يتمنى ويرغب لكنه يرى أنه غير قادر، ثم يمتلك الأدوات أيضا. فلا يكفي مجرد الرغبة ولا الشعور الداخلي بالقدرة، بل لابد من أن يمتلك الأدوات ثم يتوقع نتيجة.
ماذا نعني بالأدوات؟ امتلاك الأدوات هنا ما المقصود به؟
كل موقف يقتضي قدرات ومهارات معينة. يعني مثلا حينما أشعر أنا أن هناك مشكلة، دعني أقول في مثلا الساحة الأدبية، أن يعني هناك من أصحاب السوء من يوظفون الأدب توظيفا سيئا، هناك مشكلة في الرواية الإسلامية، وهذا يعني جعلني أرغب في سد هذه الثغرة. وانطلقت أنا وجلست أحاول أن أكتب في الرواية مثلا أو أكتب في القصة،
لكن
لا أملك هذه الأدوات مثلا. وقل مثل ذلك في أي
جانب.
طبعا لا يعني بالضرورة يعني أن الإنسان، أنت لن تتوقع أن الإنسان يمتلك أدوات كل شيء، لكن يجب أن أعرف ماذا يقتضي الموقف. هناك مواقف تتطلب أن أكون قادر وأن أكون ممتلك للأدوات، وحينئذ يكون جزء من الانطلاق أن أكتسب هذه الخبرات والمهارات بشكل جيد.
ما يتعارض هذا مع يعني اعتراض البعض على أن المثالية أحيانا في التصورات والطموح إلى الوصول لها أنها أحد المحبطات أحيانا في بداية العمل؟
بلى، وهذه ربما تكون مجال موضوعنا. وذكرتني أنت في هذه القضية اليوم، يعني أحد المصلي شخص صلى معنا في المسجد وناقشني بعض القضايا التربوية، ثم قال لي أنكم أنتم تربويين يعني تاليين تطرحون أشياء
على مستوى مثالي.
أي على مستوى مثالي. طبعا
وكان الرد
يعني كنت أقول لا، نحن دائما نكرر للناس للآباء الأمهات كن واقعيين، يعني نحن نفترض مثلا صورة عالية من أولادنا من أولادنا يجب أن نكون واقعيين، لكن في ميدان دائما في ميدان الحديث النظري من الطبيعي أني أنا أعرض الصورة التي ينبغي أن تكون، لكن قد لا يصل إليها الإنسان بالضرورة، قد لا يصل إلى مثل هذا المستوى، لكن هناك حد لا بد منه. يعني مشكلة الواقعية هما طرفان، يعني الطرف المثالي والطرف الذي يعني يغرق في الواقعية. الطرف الذي يعني يرى أنه لا بد أن يمتلك الأدوات بشكل كبير جدا، يسيطر عليها وتمكن منها. والصورة الأخرى التي يعني ينطلق فيها الإنسان بسجيته دون أن يمتلك أي أدوات، كلاهما خطأ. يعني حينما نلغي تماما هذه الاعتبارات وننطلق دون أن نكتسب أدوات جيدة، أعتقد أنها صورة غير مناسبة. والعكس أيضا.
جميل. كنت تتحدث عن كيف يكون الشخص مبادر، وذكرت
تناول طبعا في الحلقة
والثقة وامتلاك الأدوات، لكن هل في إضافة حول؟
لا، ما يعني نحن كنا تناولنا هذه في الحلقة الماضية وتناولنا مجموعة من يعني الوسائل.
إذن لندخل في الأساليب النبوية لتنمية المبادرة، يعني أبرز الأساليب التي استخدمها النبي صلى الله عليه وسلم وهو القدوة عليه الصلاة والسلام في تنمية مبادرة من حوله.
نحن طبعا إذا تذكر في الحلقة الماضية أشرنا إلى مجموعة من هذه الأساليب وحديثنا يتواصل. من المجالات المهمة أن النبي صلى الله عليه وسلم فتح المجال للاجتهاد، فتح المجال أمام أصحابه وأمام أمته للاجتهاد. طبعا هذه القضية أيضا يعني هي تحتاج توازن. حينما نقول فتح المجال للاجتهاد لا يعني أن يكون المجال يعني واسع جدا ورحب وكل إنسان يجتهد في أي قضية لا يمتلك أدواتها، لكن الإنسان حينما يمتلك أدوات الاجتهاد يجتهد. والاجتهاد ليس بالضرورة مثلا المصطلح الأصولي الذي فلان يصدق عليه أنه مجتهد، لكن مثلا كل إنسان هو يمارس نوعا من الاجتهاد بحسب قدرته. مثلا الشخص الذي في الصحراء يريد أن يعرف القبلة سوف يجتهد في التعرف على القبلة ومطلع القبلة، وهذا نوع من الاجتهاد. مثلا الإنسان الذي يعني مربي ولا معلم ولا داعي يريد تحقيق مصلحة ما، هو يجتهد في تلمس المصلحة. في الاجتهاد مجال واسع يتفاوت الناس فيه، وليس بالضرورة نحن نتحدث عن الاجتهاد العلماء رسول الذي اشترط يعني مستوى معين أو مرتبة معينة. وجزء مما مثلا فتح النبي صلى الله عليه وسلم في مجال الاجتهاد أنه صلى الله عليه وسلم أزال الإثم عن المجتهد، إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجر، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. بمعنى أنه إذا اجتهد وبذل وسعه وهو يمتلك الأدوات الكافية لذلك فإنه لو أخطأ عليه له أجر، أجر الاجتهاد، ولو أصاب له أجر الاجتهاد وأجر الإصابة. وفتح المجال للاجتهاد يجعل الناس يبادرون، لأن يعني جزء مما يعوق الناس عن المبادرة أنهم لا يملكون يعني الدافع للاجتهاد، ويشعرون أنه بينهم وبين الاجتهاد. طبعا لما نتكلم عن الاجتهاد أيضا في أمور الحياة عموما، يعني ليس بالضرورة في تطبيق القضايا الشرعية، لكن حتى في مواقف الحياة العادية.
هذا لا شك أنه واضح في أهميته، لكن أحيانا قد يجتهد ويخطئ.
نعم.
ثم يخطئ، حينها المربي ربما لا يستطيع أنه يعني يطلق اليد في مسألة. كيف ممكن نعالج هالجانب بالذات؟
نعم، هذا جانب مهم جدا له أثر على المبادرة. أنا مثلا حينما أبادر في أي موقف أيا كان، سواء مثلا داخل الأسرة ولا في موقع العمل أو في حياتي الشخصية أو على مستوى المجتمع، سوف أقيس ردود فعل الآخرين، هل كانوا هل رحبوا أو لم يرحبوا، أو ويعني أنا إما نقع في الخطأ فعلا بحيث خطأ متفق على أنه خطأ وأنتظر ماذا يفعل الناس تجاه الخطأ، أو أن يكون موقفي صحيح لكن أيضا الناس يختلفون في الحكم عليه، فمنهم من يعتبره خاطئا ومنهم من يعتبره صحيحا، ومن هنا ردة فعل الناس تجاه عملي أنا سوف يكون لها أثر علي، سوف يكون لها أثر علي مستقبلا، هل سيقودني هذا لمزيد من المبادرات أو التخوف. فأنا كلما تعودت أن ألقى ردود فعل سلبية، لماذا فعلت كذا، لماذا تفعل كذا، سوف يعوقني هذا. الرسول صلى الله عليه وسلم، نحن تحدثنا في أكثر من حلقة عن التعامل مع الأخطاء، لكن دعنا نأخذ فقط يعني نماذج مما له صلة بموضوع المبادرة. أولا الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن يعني من عادته أنه دائما ينبه على الخطأ باستمرار، كلما وقع الشخص في خطأ قال وقعت في خطأ، كما يروي ذلك خادمه أنس رضي الله عنه أنه خدم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين، ولو ليست موقف وموقفين لم يقل لشيء فعلته لما فعلته، أو شيء لما فعل على فعلته. هذا جانب. جانب آخر أيضا، الرسول صلى الله عليه وسلم حينما يقع أحد في خطأ، وهذا كثيرا ما يحصل وهذا من أكثر ما يؤثر على الناس، أن أبادر فأصيب لكنني يعني أخطئ، الموقف بصفة عامة في قدر من الصواب وقدر من الخطأ. الناس بطبيعتهم يزعجهم الخطأ، يعني مثلا لو أن شخص قام وألقى كلمة بعد الصلاة وتحدث 20 دقيقة، ثم في هذه الكلمة إما أنه مثلا أورد حديثا ضعيفا أو لحن في كلمة لحنا في اللغة أو قال كلاما غير مناسب، كثير من الناس يركز على هذه القضية، يركز على موطن الخطأ ويضع دائرة على موضوع الخطأ ويكبرها بشكل كبير جدا، فكأنه لا ينظر إلى هذه الكلمة إلا من خلال فقط هذه الجزئية وهذا الخطأ.
جميل.
هذا جانب. هذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن كذلك، كان يقبل من الإنسان صوابه وينبه على الخطأ. كانت جارية تغني عند النبي صلى الله عليه وسلم في يوم عيد فقالت وفينا نبي يعلم ما في غد، يعني قالت كلام كثير ومن ضمن في نبي يعلم ما في غد. طبعا هذا كلام عادة مستوى تعليم الفئة هذه قليل ويتوقع أن تقع في هذه الأخطاء، فوصفت النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يعلم الغيب. فالنبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال لها؟ وأنت وقعت في الشرك فعلت كذا كذا؟ قال قولي بقولك أو بعض قولك، يعني هنا قولي بالذي كنت تقولين، بمعنى أنه الكلام السابق كان صحيح لكن هذا غير صحيح، فأنا إنسان بشر لا أعلم الغيب. حتى الصحابة لما قالوا له يا سيدنا وابن سيدنا قال قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجونكم الشيطان. هنا النبي صلى الله عليه وسلم إذن قبل الموقف, وهذا مهم جدا في موضوع المبادرة. في كثير من المواقف المبادرة في جزء صحيح وجزء خطأ. مهم الإنسان بطبيعة البشر. أنا مثلا حينما أتحدث في أقوم وأخطب مع الناس أو أتكلم مع الناس 20 دقيقة وأول شيء ذكرت حديث ضعيف وأخطأت في اللغة مثلا, وربما قلت كلام غير مناسب اجتماعيا, وقابلني واحد من أهل الحديث وقال أنت ذكرت حديثا ضعيفا, ثم قابلني شخص من أهل اللغة وقال أنت لحنت في هذه الكلمة, وقابلني شخص مهتم بقضايا اجتماعية وقال هذا الكلام لم يكن مناسبا. في النهاية أنا كل 20 دقيقة هذه بما فيها أصبحت أنظر إليه نظرة سلبية. لكنه لو قال لي أنه أنت أحسنت أولا في أنك يعني كنت وتحدثت أمام الناس أحسنت في كذا وكذا أشرت إلى كذا وكذا, لكن يعني بعض الحديث أو حديث فات عليك أو هذه الكلمة لغتك كانت جيدة لكن هذه الجملة وهذه الكلمة أخطأت فيها, فهذه الصورة يعني سوف يضع الخطأ بالحجم الطبيعي. لكن في النهاية أنا عندي الإطار العام كان جيد والجزئية هذه اللي كانت خطأ. نحن حينما يبادر أولادنا يبادر الناس يجب أن نرحب بأصل المبادرة, نرحب بالفكرة واتفاقنا معه فيه, نرحب بالقدر الذي اشتركنا فيه, ثم نقول أنه هذه القضية وهذه الجزئية ما كانت مناسبة. لكن للأسف في واقعنا اليوم
بمعنى أنه يعني ممكن نقول نحش هذه الملاحظة ما بين الملاحظة والأخرى أن نقدم بعبارة ثناء بعبارة تشجيع ثم الملاحظة ثم نختمها بعبارة تشجيع,
يعني بمعنى أن نضع الخطأ في إطاره.
نعم.
اليوم أنت لو تحدثت مع الناس ساعة كاملة محاضرة أو خطبة أو حلقة أو كتبت كتابا أو وصار في شيء فيه ملاحظات الناس يعني يضعون هالة كبيرة على هذه الصورة السلبية ويتجاهلون الجانب الإيجابي. والنبي صلى الله عليه وسلم أنكر على هذا في شأن مثلا المرأة وأخبر أنه كفران للعشير, قال لو أحسنت إليها الدهر كله ثم يعني رأت منك موقف طبعا سواء كان خطأ أو هي في السرطة ذلك قالت ما رأيت منك خيرا قط, فهو يرى أن هذا الأسلوب فيه يعني فيه كفران للعشير في تجاوز. أيضا من الجوانب المهمة في الخطأ أننا أنا قد أقع في خطأ أو تحصل نتيجة تجاه الموقف الذي أخطأت فيه النتيجة لا أتحملها أنا, نتيجة سلبية صارت أيا كانت هذه النتيجة مثلا, أنا اجتهدت وقلت كلمة اجتهدت واتخذت قرار موقف أيا كان ثم جاءت نتيجة ما هذه فيها علاقة أنا, فأنت يجب أن لا تحملني إلا ما أخطأت فيه أنا. أنا والله مثلا بادرت ودعيت الناس لمناسبة معينة ثم صار اليوم هذا فيه أمطار, أنا ما يعني
لا أملك شيء,
لا أملك هذا الشيء مثلا, أو صار بعض الناس عنده ارتباط أو صارت فيه مشكلة معينة أو صارت, فيجب أن لا نحمل من يبادر أمور نتائج ليست من مسؤوليته هو.
أنا لا ترى أن مثل هذا التحميل هو أحد المحبطات للمبادرة؟
بلى لا.
بالتالي كل من أراد أن يبادر قال ربما رأى في يوم ما شخصا ما ذا مبادرة, هذه المبادرة ربما قتلت أو وئبت بالملاحظات التي حولها وإهدار الإيجابية الكبيرة التي كانت فيها. الجانب آخر شيخ, يعني أنت ذكرت قبل قليل أن المبادر يعني يقع في الخطأ.
نعم.
شأنه شأن أي إنسان. ورود الخطأ يوقع الناس في الخلاف. نعم. هذا على صواب وهذا على خطأ. يعني كيف تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع وجود هذه الإشكالية إنه ربما يخالف الحق وربما يوافقه البعض, التعامل مع هذا الخلاف كيف؟
هو شوف يا أخي الكريم, يعني دعنا نبسط القضية. طبيعة الحياة الناس الآن لو أنا وياك نتناقش في الجو الآن, الجو اللي موجود عندنا في الاستديو, هل هو بارد جدا ولا معتدل؟ قد نختلف أنا وياك, أنا أقول مناسب وأنت تقول لا مثلا. لو أتى معنا ثلاثة أربعة, لو أخذنا مثلا هذا الكوب, كوب الماء مثلا,
قد يعجب البعض لا يعجب الآخر.
يعني حددنا مثلا عن الشعار هذا مثلا, صحيح هو الشعار خلاص صار يرمز لقناة, لكن جلسنا نناقش الشعار نحن سوف نختلف في الحكم عليه. تكلم عن مستوى برودة الماء مثلا, عن تصميم الكوب بهالطريقة سوف نختلف. طبيعتها سنة الله في الحياة الخلاف. ثم يعني القضايا المتصلة, حتى القضايا المتصلة بالدين نحن يعني لما نأتي نطبقها في الواقع سوف تزداد فرص ومساحة الخلاف. في حالات كثيرة لا نتقبل الخلاف، وبناء عليه أنت ذهبت تشتري كوبا، أوصيتك قلت لك والله اشتري لي كوب، أنت اشتريت الكوب هذا، أنا يعني ما أعجبني الانثناء هذا ما أعجبني، بينما أنت معجبك مثلا، بدليل أن نذهب إلى محل مثلا، أذهب أنا وزوجتي مثلا وواحد من أولادي الكبار أو بناتي الكبار، ونريد أن نختار شيئا معين، فكل واحد منا يختار
ما يعجبه،
ما يعجبه. واللي يقولك هذا مناسب يقول لا ما يصلح هذا أفضل، خذ مثلا ما يتصل في اللون ما يتصل، وبناء عليه سوف حينما أقيس أنا مثلا تصرفات ومواقف أولادي أو مواقف العاملين تحتي بناء على رأيي الشخصي أنا وتقويمي أنا قد لا يكون مناسبا. أنا حتى حينما يطبع لي شخص ورقة مثل هذه الورقة مثلا، والله يمكن أنا لي ملاحظة على الخط، حجم الخط أنا أقول أنه صغير وأنت تقول أنه كبير، نوع الخط إلى آخره، بمعنى أن الخلاف لا ينتهي في مواقف الحياة العادية، فما بالك بما هو أبعد من ذلك، القضايا فيها أفكار فيها، وحينئذ يجب أن تكون هناك مساحة أصلا ما نتناقش فيها ولا نصنع منها مشكلة، يعني مساحة
إذا وجد الخلاف أن نصنع
فيها النخلاف. الرسول صلى الله عليه وسلم مثلا قصة مشهورة مثلا في قصة بني قريظة، استدل بها الرسوليون دائما، الرسول صلى الله عليه وسلم لما انتهوا من الحساب قال لا يصلي أن أحد العصر إلا في بني قريظة، ثم أدركتهم صلاة العصر في الطريق
قبل أن يصلوا،
قبل أن يصلوا بعضهم فهموا أن المقصود المبادرة،
وبالتالي
وبناء عليه يصلي حيث أدركتنا الصلاة، ففهموا معنى النص والحكمة منه، لأنه لما قال لا يصلي العصر من القريضة معنى هذا الكلام أنه صلوا، يعني مثل ما أنت لما تطلب من شخص تقول صل معي العشاء، فإذا أدركته الصلاة في الطريق سيصلي في الطريق. الآخرون أخذوا الكلام على نصه وقالوا لا، هو قال لا يصلي العصر من القريضة، أخروا صلاة العصر حتى خرج وقتها. هنا نحن أمام موقفين فهم النص العجيب، يعني مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يخطئ أحدا، نجد مثلا بعض أهل العلم يعني لم يقبلوا هذا الموقف، يقول مثلا ابن حزم رحمه الله وهو يعني عنده صرامة في آرائه، يقول ولو كنا معه ما صلينا العصر إلا في بني قريظة معه، ولو كنا معه ما صلينا العصر إلا في بني قريظة معه ولو نصف الليل. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم ما حتى ما ليست القضية أنه لم يعنف المخطئ، بل لم يقل لهؤلاء أصبتم ولم يقل لأولئك أخطأتم، لأنه في النهاية من الطبيعي أن
يختلف الناس في هذا. جميل،
تقبل الخلاف وتقبل آراء وجهات النظر يساعدنا ليس فقط في القضية الشرعية بل حتى في مواقف الحياة، سيساعدنا أن الناس ينطلقون في مبادرات.
عظيم. الأخ سليمان من الرياض داخل معنا، مرحبا بك أخي سليمان.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله.
الله يمسيكم بالخير والعافية.
سلام بالرضا والسرور
الشيخ يوسف الشيخ محمد،
حياك الله شيخ سليمان.
أنا فتحت البرنامج قبل قليل ورأيت تنمية المبادرة اثنين، دار في ذهني نقطة مهمة ولعل يكون إن شاء الله مناسب لحديثكم.
الله يحييك.
من السهل يا شيخنا أن يقوم الإنسان فيحدث الناس ساعات طويلة عن أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم وشمائله، ومن أعظمها كيف يصلح بين الناس أو كيف يصلح مع الناس هو. فنجد الآن اثنين متهاجرين على أشياء تافهة لا تسوى، فيكون أحدهم مثلا داعية فينصح الناس في القرى وكذا وكذا حتى يقول الحاضرون هذا إنسان مثالي لا يمكن أن يهجر أحد، ثم يتبين أن هذا الرجل مثلا بينه وبين أحد من الناس قطيعة على أمور بسيطة. فنعتقد أن المبادرة في رفع هذا الشحن الذي يكون بين الاثنين والمبادرة بالسلام والمبادرة بالإصلاح من أعظم الأخلاق التي نتمناها في الشعوب الإسلامية. فكيف كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعني يحل هذه المشكلات العظيمة التي تكون بين الصحابة أو تكون بينه وبين الآخرين التي هي إزالة الهجران والأشياء التي فيها شيء من التوترات؟ جزاكم الله خير.
وإياك وأهلا وسهلا بك أخي سليمان، الله يجزاك خير على العظيم، حفظك الله. أخ سليمان وأنت تتحدث عن الأخلاق القليل، المبادرة في حل المشكلة، طبعا هذه نتيجة من نتائج وفضائل وأهمية وجود المبادرة لدينا، إن كثير من القضايا ستملأ من خلال المبادرة سواء حل المشكلات أو غيرها، لكن التعليق على كلام
يعني مثلا حينما تنشأ مشكلة أيا كانت سواء مثلا مع شر الليلة تصف وغيرها يشعر الناس مسؤوليتهم جميعا. مثلا في الحي، في مشكلة في الحي، نحن دائما نتكلم الحين البلدية وللأمانة وللآخرة ونحمل مسؤولية الآخرين، لكن قلما يبادر أحد يحل المشكلة. عندنا مثلا أطفال يزعجون في الحي. عندنا مشكلة في الطريق، عندنا حين تجد مثلا حتى الاتصال بالمسؤول، حتى الكتابة أحيانا كل شخص يرمي يعني
جميل. إذن حديثك المتواصل حول تقبل الخلاف أن النبي صلى الله عليه وسلم عالجه فلم يعل يعني يذكر شيئا في من صلى قبل الوصول وفي من صلى بعد الوصول،
نعم ما قطعنا يعني
خروج الوقت يعني في هذا، لا
أريد أن أؤكد،
لكن ما علاقة هذا
يعني
بالمبادرة في المبادرة؟
نعم يعني أنا مثلا حينما أفترض إطار معين حتى في أمور الحياة العادية، ليس فقط في أمورها مثلا المتصلة بالأحكام الشرعية، أفترض إطار معين وخط معين بناء عليه ما يعجبني. إذا ولدي صنع شيء مثلا، أنا أرسلت ولدي يحضر كوب وأحضر لي كوب ما نسبني، يقول هذا وش كوب هو مناسب مثلا، طلبت منه يرتب وضع معين رتبه صار غير، طب من الطبيعي أن اختلف أنا وإياه أثنين، يعني حينما نتحدث عن أثنين في أي قضية لابد أن يكون في خلاف حتى لو اقتنعنا، يعني حتى لو قلنا أنه جميل
سنختلف في نسبة هذا الجميل،
سنبقى قدر نختلف فيه، وبناء عليه لابد نتقبل أن يختلف معنا أولادنا ونشجعهم يختلفون معنا، وبالذات القضايا اللي فيها مساحة اختلاف. وبناء عليه مسألة الحكم بالصواب والخطأ، مسألة التشجيع مثلا، فإذا تقبلنا الخلاف سنرحب بالمبادرات
وبالتالي سيتشجع الأبناء،
سنتوقع مبادرات، سنتوقع ويجب أن نتوقع مبادرات في الأسرة، مبادرات في موقع العمل، مبادرات في المجتمع، قد لا نتفق على كل تفاصيلها لكنها في النهاية تحقق
قدرا من الأبناء. نعم جميل. البعض ربما تكون دافعيته جيدة في المبادرة، والبعض الآخر ربما تكون أقل من هذا. النبي صلى الله عليه وسلم كيف نمى الدافعية في إطلاق المبادرات؟
نعم نعم، هو يعني عموما وجود الدافع عند الإنسان، ما الذي يجعلني أنا أعمل؟ لأن المبادرة لما نتكلم عن المبادرة نحن نتحدث عن شيء ما في أمر مباشر، يعني أنا مثلا حينما أقول لموظف عندي أو حينما أقول لأحد طلابي أو أقول لحد لأولادي افعل كذا وكذا، القضية أنه أمام أمر محدد أمرته فسيلتزم، يعني نفترض عدم التزام فئة معينة شاذة وهذه مشكلة أخرى. لكن حينما يبادر هو فلا بد أن يكون هناك دافع داخلي يقوده للشعور بالمسؤولية ويقوده المبادرة، ومن هنا نحن أيضا يجب أن نركز على تنمية الدافعية عند الناس والأفراد، أن يكون عند الناس دافع. الدافع في عوامل عديدة جدا، يعني مثلا الجانب الشرعي، شعور الناس بالمسؤولية الشرعية، سواء كنا نتحدث عن قضية ذات صلة بشكل مباشر مثلا بالأمور الشرعية مثلا، أو كنا نتحدث عن يعني قضية تتعلق في مجتمع، في المجتمع وقضايا المجتمع. في جانب آخر أيضا في الدافعية، يعني يتصل بمثلا شعور الإنسان بأنه جزء من المجتمع، أنا مثلا جزء من الحي وبناء عليه المشكلة في الحي يجب أن تكون جزء من الأسرة وأنا واحد منها مثلا. عوامل عديدة تجعل الإنسان يحس في شيء من الداخل يدفعه أنه يعمل، وبناء عليه ليس فقط العامل الوحيد في تنمية المبادرة هو ردة الفعل، لا، عندنا أول شيء ننمي الإنسان من الداخل، ثم لما يعمل أيضا ردود الفعل تجاه عمله يجب أنها تأتي في سياق يدعم مثل هذه المبادرة.
عظيم. الأخ أحمد الدريهم من الرياض، أرحب به الشيخ أحمد. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا بك وحياك الله.
الله يحييك بارك فيك، حياك الله يا أخ يوسف وحيي فضيلة الشيخ محمد دويش.
حياك الله.
أشكركم على فتح المجال للمشاركة. حقيقة أنا ما كنت معكم في البرنامج من بداية، ولكن هي حقيقة بعض الأفكار تتعلق بتنمية المبادرة وإن كانت مكررة في تعزيز وإن كانت مخالفة فأرجو أن الشيخ يعلق عليها. حقيقة الفكرة الأولى أطر المبادرة، أطر المبادرة في تطور كثير ومجالات متنوعة. النبي عليه الصلاة والسلام عندما قال يعمل فكل ميسر لما خلق له، وحقيقة من الأشياء التي تشجع على المبادرة هي عدم تأطير مبادرات الأبناء والمتربين، عدم تأطيرها في دائرة واحدة، ولا بد أن يوحى لهم بطريقة أو بأخرى أن مجالات المبادرة متعددة، وطبعا ذلك راجع الميول والاهتمامات وكذلك يعني قدرات الناس ونفسيات وما جبه عليه وما قلق له، هذه كلها متنوعة والمجالات كثيرة، العبادات، هنالك من الناس من عنده في طلب العلم مبادرات، هنالك من عنده في في برمجة الحاسب الآلي مبادرات منذ بجانب الاجتماعي وهكذا. الفكرة الأخرى أو النقطة الأخرى المبادرة كمان تكون بالعمل والتنفيذ، لأن هذا الغالب والطابع عندما تطرح كلمة مبادرة يتبادر الذهن شيء تنفيذي عمل يقوم به الإنسان. أقول ممكن من الممكن تكون أن تكون بالفكرة، ممكن أن تكون بالاقتراح، ممكن أن تكون بالتخطيط أيضا. هناك نقطة أخرى في مثال بعض المفاهيم الخاطئة للمبادرة. من المفاهيم الخاطئة أن المبادرة محصورة في العمل السريع ذو النتائج السريعة، بينما المبادرة أشمل من ذلك، وربما نتائج المبادرة لا أراها أنا ولا أعيشها ولا أذوق ثمرتها، بينما يذوق ثمرتها أبنائي والآخرين. أمر آخر من المفاهيم الخاطئة أن المبادرة خاصة بالأزمات فقط. نعم، أنا حقيقة عندي قناعة بأن الأزمات هي أرض خصبة لإخراج المبادرين. لكن هنالك مبادرات غير محصورة في الأزمات. من المفاهيم اللي قد تكون خاطئة في مدار المبادرات أن المبادرة محصورة في الخير. أنا أقول لا، حتى الشر هنالك مبادرون له وكثر، والأدلة النقلية والعقلية والواقع تدل على الشيء هذا. من الناس من مفتاح الخير مغلاق للشر، من الناس من مفتاح للشر مغلاق الخير. قال النبي صلى الله عليه وسلم من سنة في الإسلام سنة حسنة، وقال في آخر حديث من سنة في الإسلام سنة سيئة، وهي أيضا نوع من أنواع المبادرة، والله تعالى أعلم. في نقطة أخرى وإن كنت أطلب في المعذرة،
لا الله
أقترح حقيقة أن الأب أو المربي أيا كان أما يفعل بعض الأزمات في بيئته سواء المنزل أو المدرسة أو غيرها تنمي روح المبادرة وتقيسها في آن واحد، تقيسها عند الطلاب عند الأبناء، يقيس روح المبادرة عندهم، وأيضا تنمي عندهم روح المبادرة عندما يعلق أو يباع أو يضيف في على أو يثني على تصرف من أحد الأبناء أو أحد الطلاب على مبادرته. نقطة أخرى، المبادرة
لعلها الأخيرة أخوي سم.
سم؟
نعم سم؟ أقول ولعلها الأخيرة حفظك الله على جمال هذه الأطروحة.
طيب حتى نربي حتى نربي أبنائنا على المبادرة لابد أن يكون الجو الذي يعيشه الأبن جو مفعم بالشعار، مفعم بالنقاش،
يشعر بالأمان حينما يقدم هذه المبادرة،
يشعر بالأمان عندما يقدم هذه المبادرة، ويكثر من نقده فضلا عن تقريعه والذراء تحسينه، مما يكون سبب في كبح جناح مبادرات هذا الإنسان سواء كان صغيرا أو كبير.
شكر الله لك أخي أحمد على هذه النقاط السريعة والحقيقة الثرية في هذا الموضوع حفظك الله، شكرا لكم. كان ذلكم الأخ أحمد إبراهيم من الرياض، وقد طرح مجموعة من الأمور يعني من أبرزها قضية الأخطاء في فهم المبادرة، وأن المبادرة قد تكون محصورة أحيانا عند فهم البعض في جوانب. تعليقك شيخ محمد على
يعني أخشى أن القضايا اللي ذكرها جميلة، استمرارنا في التعليق على كل قضية
ربما
سيستغرق، فأعتقد أن ما ذكره يعني واضح.
نعم.
في تصور يعني للمشاهدين جميعا والمتابعين. لكني فقط أؤكد على قضية اللي ذكرها في أول أمر وهي مهمة جدا، أن من عوامل يعني تنمية المبادرة عدم التأطير، بمعنى أنه يعني نفتح المجال، مجالات المبادرة كثيرة، وبالذات حينما يعني
وكأنما هي قرينة للإبداع والابتكار.
نعم. نعم. يعني الناس يتفاوتون، وذكروا أمثلة، الناس يتفاوتون في قدراتهم في مجالاتهم، وبناء عليه إذا وسعنا المجالات سوف نتيح فرصة لكل إنسان بحسب الجانب الذي هو يعني ينجح فيه. وإذا تأملت أنت مثلا في أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وجوانب التميز في شخصياتهم سوف تجد أنها متنوعة،
وكل إنا منهم
سبب
في ذلك. جميل. الثقة بالنفس شيخ محمد.
نعم.
الشعور بالقدرة على الإنجاز.
نعم.
أليست بابا واسعا أن نحيي المبادرة في نفوس من حولنا؟
نعم، هذا جانب مهم. يعني نحن قلنا مثلا أن المبادر يمتلك دافع، لكن أيضا واثق بنفسه. ما معنى الثقة بالنفس التي نريدها؟ ليست بالضرورة الثقة بالنفس هي تزكية النفس مثلا. تزكية النفس يعني إنسان يشهد لنفسه بالخير أو يعني يثني عليها أو لا، تعني ثقة الإنسان بالنفس يعني شعور الإنسان أنه يستطيع أن يعمل وينجح ويؤدي هذا الدور. يعني مثلا حينما أتوقع أنني أستطيع أن أقوم أمام المصلين وأتكلم ويعني أقول شيئا مفيدا ولو لم تكن كلمة متميزة، لا يعني بالضرورة أنني أتقى منهم مثلا، أو يعني حينما مثلا أتصور أنني أستطيع أن أكتب مقالة مثلا يقرأها فيها من الناس ويستفيدون منها، حينما أستطيع مثلا أني ممكن أطرح فكرة جيدة مثل ما ذكر الأخ أحمد وقدم على الناس. فالثقة بالنفس تعني شعور الإنسان أنه قادر على أن يعمل عملا ما. نحن بحاجة بالذات في مجتمعاتنا تحطم الثقة بالنفس، بحاجة نشعر الناس أنهم قادرون أن يعملوا. كل إنسان قادر
ونشجع
قادر لكنه يعني إذا رعينا أمرين، إذا رعينا مسألة تنوع المجالات للناس يحصلون أنفسهم قضية معينة
وعدم النظر بالكمال أيضا لكل مبادرة من
نعم أنا جزت
أستاذك فقط قليلا حتى لا نطيع لك خالد يبدو أنه كان معنا من دقائق لنواصل الحديث حول هذه النقطة بالذات ثقة بالنفس. أخي خالد من الرياض مرحبا بك. أخي خالد لعله لا يزال معنا.
ألو
أخي خالد السلام عليكم. الأخ خالد حياك الله وأهلا وسهلا بك معنا في هذا البرنامج. نحن نسمع الصوت عندك يتردد على التلفزيون. حياك الله حياك الله أهلا وسهلا. أخي خالد لو خفضت صوت التلفاز تسمعنا جيدا.
اسمعنا لا اسمعنا من سماعة الهاتف.
ألو
إيه نعم حياك الله يا أخي.
حياك الله. نعم أخ خالد تفضل. أخوي خالد تفضل معنا.
لا اسمعنا من سماعة الهاتف.
يبدو الاتصال انقطع معه فنحيي الأخ خالد على أي حال بإمكان الاتصال مرة أخرى وحيي جميع الأخوة المشاهدين الكرام علما بأننا نتلقى طبعا اتصالاتكم ومشاركاتكم على موقع المربي، هناك رابط خاص بهذا البرنامج يمكن التعليق على أو السؤال أو طرح المقترحات فيه. أيضا هاتف الجوال 0567-327-467 وأيضا بالمكالمات الهاتفية التي تظهر أرقامها أمامكم على هذه الشاشة. شيخ محمد كنت تتحدث قبل قليل
الثقة.
على الثقة بالنفس وأهميتها، فلو كان هنالك تواصل لهذا الحديث حولها.
نعم يعني كنا نقول أن هناك قضيتين تساعد على الثقة بالنفس. قضية أولى دعني يعني أذكر كم موقف مر علي أعجبني. تعرف مثلا بعض اللقطات تداول في الإنترنت فأرسل لي لقطة واحد طفل صغير يتكلم في الظهر في قناة وفصيح ما شاء الله عليه. ثم في رسائل تأتي تحت الشاشة واحد تقول اللهم اجعل ولدي مثله. يعني صحيح ويعجبنا هالنموذج، لكن اللي يحصل انه حصرنا التميز في هالنموذج في هالطفل اللي هو قادر وهو طفل يتكلم بطلاقة. لكن هذا الطفل مثلا الذي يتكلم بطلاقة قد لا يكون يفكر بطريقة صحيحة، قد لا يكون قادر على تقديم أفكار جيدة، قد لا يكون قادر على إدارة مشروعات بشكل جيد. قد يعني توسيع مجال العطاء مدرسان مجال عطاء للناس سوف يجد كل إنسان له موقع.
جميل.
وهذا ما يزيد الثقة
تميزه هو الذي سيدعو للنجاح.
يعني في الأسرة نحن مثلا في الأسرة محددين المجالات الأدوار اللي في الأسرة مجالات محدودة وبناء عليه إذا وسعنا مجالات اللي ما يتسع لها المجال يجد المجال الثاني الثالث الرابع الخامس وهكذا في مجالات الدعوة في مجالات العطاء في المجتمع. فتوسيع المجالات سيجعل كل شخص سوف يجد لنفسه مجالا وموقعا. أنا مثلا أشوف الأخ يوسف العقيل يعجبني في إلقائه وحديثه وأتمنى أن يعطي مثله. صحيح
هذا قد لا أكون يعني.
والله ما أدري عدو مشاهدين
يحبون
أنا يعجبني الأخ يوسف في إلقائه أتمنى أن أكون مثله وقد لا أكون كذلك. قد لا يكون يوسف متميز في الكتابة، قد أكون أنا متميز حينما أكتب مثلا.
نعم المقصود توسيع هذا الإطار لا
توسيع هذا الإطار توسيع هذا الإطار سيجد كل إنسان لنفسه مجالا يجيده ويحسنه. الأمر الآخر أن لا نتوقع النضج مرة واحدة في أي عملية في أي قضية من القضايا، لا نتوقع النضج مرة واحدة. لو أتيت إلى مثلا رياضي ماهر في مجال السباحة مثلا يوم الأيام كان لا يجيد السباحة، لو أتيت إلى إنسان بليغ وفصيح يوم الأيام كان لا يعرف كلمة أمي وأبي. وبناء عليه إذا
نرفق إذن بمن حولنا في مسألة التميز وأنه لا بد أن يكون متميزا في هذا الجانب الذي نريده من حتى يبادر فيه
وبأنفسنا حتى نثق بأنفسنا نفترض مستوى عالي من التميز وايضا نحدد ان المجالات محدوده
وان هذه المبادره لا يمكن ان تكون
الا بهذا. يعني انا والله ما اصلح للدراسه ما اصلح الى اخره، اذا بناء انا ما انفع بشيء. ما في احد في الدنيا ما ينفع بشيء ابدا. ان الناس جعلهم الله يختلفون درجات ومواهب، وربما انسان مثلا عيي لا يستطيع ان يتحدث يؤدي ادوار مهمه في مجالات اخرى لا يستطيع ان يجيدها الفصحاء والبلغاء. انا اعتقد ان هل يعني مثلا هالقضيتين مما يمكن ان يساعد على تنميه الثقه بالنفس والثقه بالنفس نتوقع منها نتائج في المبادرات.
الاخ عبد العزيز من مكه المكرمه. اخي عبد العزيز السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله وأهلا وسهلا بك. تفضل.
الله يسلمك يا شيخ، وفقكم الله إلى ما أحب ويرضى.
وإياك الله يبارك فيك.
سؤالي شيخ، أنا حقيقة ما لحقت الحلقة من البداية على المبادرة، فهل الدعوة إلى الله من المبادرة؟ والإنسان إذا كان مثل عنده يعني رغبة أن يتكلم سواء في المجالس ولا في الله، لكن أحيانا يكون عنده تردد ما عنده يعني ذاك الجرأة.
نعم.
فكيف الإنسان يحصل على هذه المبادرة حتى يبادر في فعل الخير أو يفتح الخير؟
أحسن. عظيم. واضح أخوي عبد العزيز وأهلا وسهلا بك، الله يحفظك.
شكرا.
في سؤال آخر؟
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يا مرحبا بك. الأخ عبد العزيز يذكرني بسؤال إحدى الأخوات في حلقة مضت، وكأننا نحصر أيضا المبادرة. كان الحديث موصول أنه يعني يجب أن نوسع إطار المبادرة، وأنه يمكن لكل إنسان أن يبادر فيما يستطيع فيما الله عز وجل أهله لذلك.
دعنا نأخذ هذه نكبرها شوي. نقطة المثال يقوله الأخ مثلا، فنقول الأخ عبد العزيز، نحن طبعا نفترض أن الأداء الدعوي هو دائما مرتبط بالإلقاء والحديث
والخطابة
والقدرة في مجلس ولا في، أنا مثلا في مجلس ليس بالضرورة أن أداء الدعوي أني أقول للأخوان عن إذنكم والله أبغى ألقي كلمة، أو واحد يقول والله نبغى نسمع من كلمة، ثم بعدين أنا يعني أتوثب هكذا وأقول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أيها الإخوة الكرام. يعني ليس بالضرورة هذا النموذج. ونحن نتحدث مثلا في المجلس والناس يتحدثون في لغو وأقول طيب لا، لكن ماذا يعني؟ صحيح كان تقوله مهم، لكن يا أخوان في خبر سمعتوه اليوم، في خبر كذا وكذا، وهذا يعني شيء، يعني ممكن أن أنطلق من خبر أنطلق من قضية، بمعنى أن الحديث في المجلس ليس بالضرورة أن يأخذ كما ما يصطلح أن نسميه الإلقاء الرسمي مثلا. وهذا متاح لكل إنسان. يعني والله يا أخوان في فتوى أنا قريتها في الجريدة لفلان سمعتها وفيها كيت وكيت، في خطيب الجمعة اليوم تكلم عن موضوع مثلا الإصلاح بين الزوجين وطرح قضية كذا، في واحد أتى بعد الصلاة وتحدث مثلا عن موضوع تبكير الصلاة وقال كذا وكذا، في واحد فعل كذا. يعني هذا الدور كل واحد يجيده. نحن نحصر القضية أن نسميه إلقاء رسمي، وبناء عليه يعني أنا ولابد أجلس جلسة مرتبة معينة وأتحدث يعني بلغة رسمية كما يقال ولغة فصيحة وفي مستوى العالي من اللغة. لا، احنا ممكن نتحدث مع الناس بلغتهم
والكلمة الطيبة
صدقها. يعني هذا مجال هذا المجال الإلقاء. الآن الناس في المجالس حينما يجتمعون تجد أنهم يتحدثون ساعات طويلة ما عندهم مشكلة، لكن لو قلت لواحد من هؤلاء ألق كلمة ما يستطيع. لماذا؟ لأن طبيعة الإلقاء بنمطه ولغته وترتيب الجمل. لكن لو تحدث على سجيته سيقول كلاما مفيدا، وقد يقول كلمة حق، وقد مثلا ينكر منكرا، وقد يعلم جاهلا من خلال هذا يعني الموقف اللي يجيده كل إنسان. يعني اللي يستطيع يتحدث مع الناس يستطيع يعني أن يقوم بهذا الدور.
نعم جميل. الحديث عن يعني قضية النظرة الكاملة للأداء والمبالغة في طلب الإتقان، يعني هل فيه ما يشير إلى ذلك في أساليب النبي صلى الله عليه وسلم؟ وأنه عدم طلب الكمال أنه أصل في تنمية مبادرة الناس فيه.
نعم، هذا جانب مهم، وهو ما نعود ما أشرنا إليه في قضية المثالية. حينما أنا أريد من الناس أن يكونوا متقنين تماما لم يعجبني شيء، أو على الأقل مستوى الإعجاب سيكون يعني قليل جدا. يعني مثلا أخوانا مثل حقين علماء النفس دائما يقولون أنه أي سمة من السمات البشرية تأخذ مثلا شكل المنحنى هذا في الصورة مثلا، شايف ولا لا؟ فهنا يقول لك المستوى هذا مستوى التميز، هذا المستوى هذا الضعيف. عامة الناس في الوسط اللي هم يمثلون 27% من الناس. لما أجي أتكلم عن أي سمة، لما أجي أتكلم عن الذكاء مثلا، في فئة هذول المتخلفين عقليا قليلة جدا, وفي فئة العباقرة. لكن الفئة اللي تأخذ المنحنى هذه اللي وعامة الناس هم الوسط, وبناء عليه أنا حينما أفترض مستوى معين, أنا خطيب يجب أن يكون خطيب مثلا وقفته صحيحة, لغته سليمة, ألفاظه, طريقة إخراج الحروف, المخارج, اللغة, أفترض مواصفات معينة. هذه مواصفات لن تنطبق إلا على فئة محدودة جدا. ومثل ذلك لما أجي أتكلم عن الكتابة مثلا, لما أجي أتكلم عن مهمة في المنزل, عن الطبخ مثلا, عن
أي نوع من أنواع المبادرة,
أي قضية من القضايا. نعم, فالمبالغة في طلب الإتقان ستقودنا إلى أن الفئة هذه اللي هم 2.5
اللي هم القليلة جدا,
الفئة القليلة جدا, وبناء عليه لن يجد لكل إنسان موقع له في ذلك. فدعنا نكون واقعيين, يعني حتى مستوى الإتقان الذي نريده هو مستوى الإتقان البشري. طب هو النبي صلى الله عليه وسلم يعني مثلا مع خادمه لم يقل له يوم من أيام ألا فعلت كذا ولما فعلت كذا, إذا لم يفعل شيئا قال دعوه فإنه يقدس مكان. وهكذا مثلا النبي صلى الله عليه وسلم يبعث أصحابه للسرايا, يبعث أصحابه ليعلموا قومهم, يأمر أصحابه بمهام. في قضايا كثيرة ما نجد وسلم يدقق مع الشخص أنه فعلت كذا وكذا وفعل. في النهاية المهمة العامة أدى هذا الإنسان أو لم يؤدها, وسيتفاوتون. يعني هذا ذهب لمهمة في سرية أو تعليم علم, هو في النهاية أدى المهمة, لكنه سيتفاوتون. علي سيؤديها بأقل من محمد, ومحمد سيؤديها بأقل من عبد الله, لكن المجموع كلهم أدوا يعني المهمة في قدر معقول.
نحن نفترض هنا أن الجميع متفق على أن تشجيع المبادرة أحد أهم أسباب
نعم
تنمية المبادرة لدى الآخرين, لكن عندما تحدث المبادرة ويحدث الخطأ, حسن العلاج هنا أيضا أين موقعه في تنمية المبادرة؟
نحن يعني مثلا يجب أن نرحب بالمبادرة حتى لو
من حيث المبدأ. نعم,
أيضا نضع الخطأ في إطاره, أيضا لا نحمل الإنسان خطأ لم يصنعه هو. يعني الأخطاء التي تحصل نحن دائما نحن نحكم على الموقف بعد ما يحصل, بخلاف الشخص اللي جاي جالس يعيش يعني الخطوات
يمارس هذه المبادرة.
نعم. يعني لو جاء إنسان مثلا وفتح محل تجاري, طرح فكرة جديدة, جلس الناس يرقبونه, إن خسر لامه الناس لأنه ما, وإن ربح وكسب شجع يعني فرح, ثم كل واحد جاءه فتح محل جنبه بنفس النموذج مثلا, فالآخرين جالسين يرقبون هذا الإنسان. حكم هؤلاء ليس أدق حكما من هذا الإنسان, لكنهم حكموا بعد ما تم الموقف وحصل, بخلاف الذي عايش الموقف خطوة خطوة
تجربة
ومرحلة مرحلة. نعم
جميل. الحوافز لا شك أنها أيضا لها أهمية كبيرة في مسألة تنمية المبادرة, الإشادة بهذا المنجز.
نعم.
محاولة أن نكون يدا واحدة لكل من حولنا ممن يبادر, سواء في موقع العمل, في البيت, في أي موقع كان, من المفترض أن يكون هنالك عندنا حس في الترحيب بهذه المبادرة. نعم. من حيث المبدأ في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم, في مواقف النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه كيف كان هذا؟
هذه كثيرة جدا. يعني سيرة النبي صلى الله عليه وسلم مليئة بذلك. أحيانا مثلا في التصويب, يعني أن يقول الإنسان أنك أصبت, وهذا بحد ذاته مهم. يعني أنا فقط أحيانا أحتاج أن أعرف أن موقفي صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال أحد أصحابه صلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم المغرب ثم قلنا لو جلسنا حتى نصلي معه الأشياء, فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال لازلتم على الحالة التي فارقتكم عليها؟ قالوا نعم. قال أحسنتم وأصبتم. أيضا مثلا يعني الرجل الذي جاء في حديث رفاعة بن رافع في الصحيحين أنه لما جاء وقد رفع النبي صلى الله عليه وسلم رأسه من الركوع قال سمع الله لمن حمده, فقال رجل وراءه ربنا ولك الحمد حمدا طيبا مباركا فيه, فلما انصرف قال في السلام من المتكلم؟ قال أنا. سكت. قال من المتكلم؟ قال إنك لم تقل إلا خيرا. قال أنا قد رأيت بضعة وثلاثين ملكا يبتذرونها أيهم يكتبوها أول. لما جاء مثل ابن عباس وضع له وقال اللهم فقه في الدين وعلمه التأويل. التشجيع والإشادة بالإنجاز فيه وسائل عديدة. يعني أحيانا مثلا أن نقول أصبت مش عرفنا صواب, أحيانا مثلا من اللي صنع الشيء هذا؟ من اللي صنع؟ طبعا هي احيانا سؤالين. احيانا من اللي صنع كذا؟ هذه تعطي حق انه المساله خطا. ولهذا مثلا اذا دخل معلم وشاف شيء قال من اللي مكتوب على كلام على السبوره؟ من اللي كتب الكلام هذا؟ واضح. فسأله انه ان هذا السؤال حتى لو لم هو حتى لو كان لا ينتظر منهم إجابة سيكون السؤال لك قال ما شاء الله من اللي كتب الكلام هذا مثلا بصورة معينة. مجرد هذا السؤال هو نوع من الترحيب بهذا العمل.
جميل.
ولو ما أجابوني الطلاب ولو ما، لكن أحيانا إنه أشعر الناس إنه هذا شيء صار من اللي رتب مثلا الغرفة من يصنع كذا حتى لو لم أطلب إجابة محددة أن يفهم الجميع،
لكن الشهادة بجزء من العمل نفسه جزء من المبادرة ذكرها بحد ذاته يعني هو تشجيع
أحيانا الثناء عليه مثلا الدعاء له
جميل.
الحافز المادي التشجيع يعني هناك أدوات عديدة ونحن بحاجة لننوع أيضا من الأدوات. فالإشهادة بالمبادرة والإنجاز أولا تشعر الإنسان أنه فعل شيئا صحيحا، هذا جانب مهم. أنا أفعل لكن لا أدري يعني ربما يكون عملي غير صحيح أو حتى لو كان صحيح يمكن ما يعجب الآخرين مثلا. الناس يحتاجون أن يعرفوا ردة أفعال الآخرين تجاه ما عملوا، وهو أيضا ينمي الحافز عندي، وهو أيضا يجعلني قدوة للآخرين، يدفع الآخرين لأن يتأسوا بي مثل ما فعل صلى الله عليه وسلم لما قال نسلنا في الإسلام سنة حسنة فله أجرها ويوم عمل بها لا يوم القيامة.
نستقطع بعض من الوقت في استعراض هذه المشاركة وقد وردت للبرنامج عبر الإيميل في الموقع. هذه من الأخت أم ريان من المدينة، تقول جزا الله الشيخ الفاضل خير الجزاء على البرنامج المتميز الفريد من نوعه لأنه يتحدث بأسلوب وفكر واقعي متعايش مع الناس، وأسأل الله ينفعنا بعلمه. يبدو أنه ليس هناك سؤال وإنما هو تشجيع متسق مع ما تذكره من التحفيز والمشاركة بالإشادة. شكرا للأخت أم ريان على هذا الكلام، ونسأل الله عز وجل أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه. شيخ، يعني قضية الإشادة والحوافز هذه قضية جوهرية في التربية، وأنه يبدو لي أنه لا يمكن أن نجد تربية دون أن يكون فيها حوافز في تشجيع في إشادة بأي منجز كان لهذا المتربي أو لمن حولنا حتى في الحياة. ذكرتم مجموعة من طرق وأنواع الحوافز، أبرز هذه الحوافز التي ترى أنه من الأهمية بمكان ما ما يعني نتخلى عنها البتة، أين تجد هذا؟
في نظري طبعا هي تتفاوت، لكن في نظري أن أهم شيء أن نشعر الناس أنهم نجحوا،
أن نشعرهم بأنهم نجحوا،
أن نشعرهم أنهم أحسن.
جميل.
الناس يعني مادة ماذا أعطي، يعني أعطي إنسان مكافأة مادية ماذا أعطي وحتى لو لا أملك أنا، لكن حينما فقط أقول لهذا الإنسان أنك أحسنت يشعر أنه فعل شيئا حسنا فعل، هذا بحد ذاته أكبر. والناس اليوم يحتاجون أن يشعروا بذواتهم.
جميل.
يحتاجون أن يشعروا بقيمتهم، يحتاجون أن يشعروا أنهم قادرون أن يعملوا. هذه الحاجات مهمة وضرورية للناس أكثر من الحاجة المادية والحاجة في تصوري أنا. طبعا هي المجالات كثيرة، مجالات الثناء والتشجيع، لكن في تصوري أن من أهم مجالات التشجيع وإشعار الناس بالنجاح.
عظيم.
إشعار الناس أنهم أدوا فيه، أنهم صنعوا
شيء. أيا كانت طريقة هذا الإشعار، سواء كان بالابتسامة، باللفظ، بالإيماء بالجسم، بالإشادة بالكتابة، أن نتواصى في هذا. كل من رأينا يحقق ولو نجاحا وإيدا علينا أن نبادر، لأن هذا أيضا مبادرة في أن نحفز هذا النجاح من خلال تشجيعه وذكر هذا النجاح. يبدو لي أحد أنواع هذه الإشادة. معنا دقيقتان فضيلة الشيخ لننهي بها هذا البرنامج. ما الذي يمكن أن يضاف إلى مسألة الأساليب النبوية في تنمية المبادرة؟
في نقطة مهمة وهي من عوائق المبادرة، وهي ما يتصل بالاستشارة. يعني الاستشارة طبعا هي أحيانا بعض القضايا تحتاج توازن. فتصور بعض الناس أن المبادرة تقتضي أن لا يستشير، وبناء عليه الاستشارة فضيلة،
ينطلق وحيد
استشارة فضيلة. يجمع الإنسان آراء الآخرين، عقول الآخرين، يلفتون نظره لأشياء لم تكن في ذهنه. هنا الإفراط أحيانا في أن يطالب الإنسان بأن يستشير في كل شيء وأن يستأذن في كل شيء سيعوق عن المبادرة. وبناء عليه في تصوري أن الاعتدال في هذه القضية، أنه يعرف أنه في مساحة، تعود نفسه في مساحة أصلا ما تستهي استئذان.
جميل.
لكن إذا استطعت أن أستشير أنضج إلى آخرة، لكن في قضايا يحتاج أن يستأذن الإنسان فيها في البيت مثلا، في قضايا قرار مهم، وما يجي واحد من عيالي مثلا وبعدين ألقاه بايع سيارتي قرار جيت واحد يشتريها مثلا، وصحيح هي مبادرة بس مبادرة غير يعني غير منطقية مثلا، ولا يتخذ قرار مهم في شأن الأسرة مثلا يحتاج إلى استئذان. أو في موقع العمل أو في قضية مشروع دعوي أو قضية دعوية، هناك قضايا تحتاج استئذان، وهناك قضايا أصلا لا ينبغي بل يلام الإنسان فيها حينما يستأذن مثلا، لكن تبقى مساحة هذه يختلف فيها الناس. وهنا يأتي قضية دور المربي، كلما بالغ المربي في مسألة طلب الاستئذان والتأكيد عليه والمشاورة سوف يقل عنصر المبادرة والعكس. لاحظ مثلا، أضرب مثلا وإن كان ليس عيبا لكن هذا طبيعي، البيئة العسكرية أقل البيئات مبادرة بيئة العسكرية، لماذا؟
قائمة على الأمر
طبعا هو قد يكون صحيحا، يعني طبيعة العمل العسكري وطبيعة مهام العسكريين تفترض أنه يعني أشياء محددة وأشياء، ولهذا مجال المبادرة سيبقى محدودا حتى هو تبرمج أنه أصلا ما يبادر. أنا لا أعتقد أنه خطأ، قد يكون طبيعة العمل الأمني وحساسياته تقتضي هذا، لكن حينما مثلا ننقل النموذج العسكري هذا إلى نماذج أخرى ونحن أحيانا يعني نولع بالضبط والصرامة ونحس أنه صحيح قد نضبط، أنا مدير في أنا في شركة ولا في دائرة أضبط الموظفين، أنا أضبط عيالي، لكن في النهاية أنا في الضبط أفقدني فرص كبيرة جدا كان يمكن أنها يعني تؤثر وتغير في الواقع.
إذا مسألة التوازن هي الأصل في هذا، والحقيقة يعني أجدني بهذا أصل إلى نهاية هذا اللقاء في التربية النبوية مع فضيلة الشيخ محمد بن عبد الله الدويش، وقد تحدث حفظه الله حول جملة من القضايا في تنمية المبادرة، كيف نمى النبي صلى الله عليه وسلم المبادرة في أصحابه، جملة من الأساليب ذكرها حفظه الله، لعل منها مما تعرضنا له في هذا اللقاء فتح المجال للاجتهاد وتشجيع هذه المبادرات، عدم تحميل المخطئ النتيجة التي ليس مصدرها تقصيره، تنمية الثقة بالنفس، تنمية الدافعية، الاعتداء في التعامل مع الاستشارة، وكان ذلك آخر ما ذكره، حسن علاج الأخطاء، وغيرها من القضايا التي لا بد أن يلتفت لها الكل لننمي المبادرات في أنفسنا وفي من حولنا في كل مكان. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما قال، وأشكر الشيخ محمد جزاه الله خير على ما أفاض وطرح، أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا جميعا بما سمعنا وبما قلنا، إنه جواد كريم. أكرر الشكر لفضيلة الشيخ محمد بن عبد الله الدويش المشرف على موقع المربي والداعية المعروف، كما أزجي الشكر لكل الذين اتصلوا بالبرنامج وشاركونا في هذا اللقاء، وبكم أنتم إخوتنا المشاهدين الكرام على بقائكم معنا، نلقاكم بإذن الله تعالى في لقاء مقبل في التربية النبوية، وأنتم بخير وعلى خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.